بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. ما نزال نتكلم عن كثير من القضايا التي نهى الشارع الحكيم عنها، ولازم يكون عندنا قاعدة، يعني الله سبحانه وتعالى ما يحرم أو يمنع من شيء إلا ومصلحة العباد في ذلك، يعني مصلحة العباد تقتضي أن لا يقربوا من هذا الشيء، وما يأمر الله سبحانه وتعالى في شيء إلا ومصلحة العباد تقتضي أن هذا الشيء من مصلحة العباد، يعني هذا الشيء الذي أمر الله تعالى به، يعني إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذا فيه خير ومصلحة، والله سبحانه وتعالى ينهى عن الفحشاء والمنكر، هذا فيه مضرة، فلا يأمر الله تعالى في شيء إلا فيه خير ونفع للعباد، ولا ينهى الله تعالى عن شيء إلا فيه مضرة للعباد. يمكن من الأخطاء حقيقة أنا أسميها خطأ، يعني ما بيدخل في النهي الشرعي، أن الناس بعض الناس يترك السواك إذا كان صائما ويتحرج من ذلك، ولا شك أن السواك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي مؤكدة، كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير ما يستخدم السواك عند نومه وعند استيقاظه من النوم وعند دخوله للبيت وعند إرادته الوضوء وعند دخوله للصلاة، ففي كل أحواله صلى الله عليه وسلم كان يستخدم السواك رغبة منه صلى الله عليه وسلم بالنظافة والطهارة، وكذلك العلاج والتطبب، يعني يقضي على ما في لثة الإنسان من بكتيريا أو من جراثيم أو غيرها. فبعض الناس من الأخطاء يتحرج أن يستاك وهو صائم، ونقول الأمر فيه سعة. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لكن يعني الأمر في ذلك واسع، فالصحيح أن السواك لا يزيل الخلوف، لأن الأطباء يقولون إن الخلوف يخرج من المعدة عند خلوها من الطعام، فخلوف فم الصائم لا يخرج من فمه، ومن ثم لا يؤثر فيه السواك ولا يزيله، والأمر في ذلك واسع، فليتسوك الإنسان ليلا ونهارا عند إرادته الوضوء وعند دخوله للصلاة وعند استيقاظه من النوم. فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث حذيفة بن اليمان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يعني ينظف فمه بالسواك. وبعض الناس طبعا يقولون إذا ما وجد السواك الإنسان يستاك بأصبعه فيدلك بأصبعه أسنانه، فالسنة السواك ولا تجزئ الأصابع ولا الخرقة ولا نحوها في مسألة السواك، إنما السنة إنما يستاك الإنسان بعود السواك المشهور المعروف. كذلك من الأخطاء المتعلقة في مسألة السواك ترك التسوك عند دخول البيت، وهي سنة مهجورة، تركها كثير مع الأسف من طلبة العلم فضلا عن غيرهم، فيستحب للمسلم أن يحافظ على السواك عند دخوله بيته اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكي يطيب رائحة فمه عند محادثة أهله. روى مسلم عن شريح بن هانئ قال: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت: بالسواك. فهذا كذلك يعني من السنن التي هجرت من الناس، وهي سنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من المناهي الشرعية ترك شارب الإنسان يطول شاربه، وهذا كله في سنة الفطرة والطهارة، ترك الإنسان شاربه يطول حتى يدخل في فمه. وأنا حقيقة بمرات لما أشوف واحد شواربه داخله في فمه أقول يعني هذا ما يتضايق لما يشرب، لما يأكل، لما، وخاصة إذا كان يدخن تلقى الشوارب احترقت من الدخان، فيصير فيها نوع من الصفرة والاصفرار، هذا كله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن تجز الشوارب، تجز الشوارب يعني ما زاد على الشفتين قطع. وقد جاء المغيرة بن شعبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قد نزلت شواربه قام صلى الله عليه وسلم فوضع السواك على شاربه وقص ما زاد، فهذا كله من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بل جاء في حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا يترك أكثر من 40 يوما، والحديث في صحيح مسلم. فلذلك لينتبه الإنسان أن قص شاربه من السنة، أن يقص الإنسان ما زاد من الشارب. وبعضهم قال يخفف الشارب، يعني يحفى الشارب، يعني يخفف ثقله على شفتي الإنسان أو على شفة الإنسان. من السنة كذلك حلق العانة ونتف شعر الإبط، هذا كذلك من السنة، يعني ليست هي مفخرة وليس هو صحي وليس هو من السنة النبوية أن يترك الإنسان شعر إبطه أو شعر عانته، يعني شعر العورة، أكثر من 40 يوم، بل هو من الهدي النبوي أن الإنسان يتنظف، فهذا من المخالفات الشرعية أن يترك الإنسان هذه الأشياء. وقد ذكرت لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا يترك أكثر من 40 يوما. إذن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن نقص شواربنا وأن نقلم أظفارنا، وهذه مع الأسف عادة سيئة بدأت تنتشر بين البنات، وبكثرة تكون أظافرها طويلة وتأبى أن تقص أظافرها، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل تقع في المناهي الشرعية، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ما دام وقت لنا، إذا ما زاد عن ذلك فهو وقوع في المحظور والمنهي عنه. إضافة لذلك هذا بالنسبة للنساء، فإن كان في الرجال فهو أشد نكير، لأن هذا من طبائع النساء، فلا ينبغي لرجل أن يطيل أظافره، ولا ينبغي لرجل أن يطيل شواربه، ولا ينبغي لرجل أن يترك شعر إبطه. طبعا هذا كلها أشياء صحية، يعني ليش يعني النبي قال 5 من الفطرة؟ قال من الفطرة يعني من غير لا أقول لكم أنا دينا، ومن غير لا أقول لكم سنة، مفترض من إنسانيتك أنت تعرفها، يعني من فطرتك أنت الشعر الزائد تزيله لأنه يسبب بكتيريا، وهناك قمل يسمونه قمل الشعر يخرج في الإنسان في هذه الأماكن الحساسة، إضافة لذلك يخرج روائح نتنا وكريهة، إضافة لذلك أنه يعني غير مستحب وغير مرغب فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قاعد يقول هذا من فطرة الإنسان، من إنسانيتك أنت، ما أحتاج أنا أقول لك. ولذلك قال 5 من الفطرة، وذكر منها صلى الله عليه وسلم الختان، يعني التطهير بالنسبة للمولود، وذكر منها قص الشارب وإرخاء اللحى وتقليم الأظافر وحلق الشعر العانة وشعر الإبط وغسل البراجم، والمقصود بغسل البراجم يعني غسل الأوساخ في مفاصل قدمي الإنسان ومفاصل يديه، مفاصل أصابع الرجل وأصابع اليد تغسل وتنظف، وهذا كله من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نظافة الإنسان. وقد قال صلى الله عليه وسلم أنهكوا الشوارب، يعني بالغوا في إزالة ما نزل على فم الإنسان وعلى شفتيه. وطبعا هذا كله واجب حقيقة على الإنسان من غير لأحد وجهه، لكن احنا نقول هذا الكلام من باب التذكير، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يفعل النبي صلى الله عليه وسلم افعله، والذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم اتركه، ففي هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير عن هدي غيره صلى الله عليه وسلم. من الأخطاء الشرعية أن الإنسان يترك التسمية عند الوضوء، فيدخل جهلا وتهاونا مباشرة في الوضوء من غير أن يسمي، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقال بوجوب التسمية الإمام الحسن البصري وأحمد بن حنبل في رواية، وإسحاق رحمهم الله وغيرهم. والمقصود طبعا بالتسمية يعني بسم الله، لأن هذه هي التسمية المقصودة، سواء كان في الأكل ولا في الذبح ولا في الرماية ولا في غيرها، إنما المقصود بالتسمية يعني قول بسم الله. أما بسم الله الرحمن الرحيم كاملة فإنما تقرأ عند قراءة القرآن. هذا بالنسبة يعني، وبعض العلماء يرى أن هذا الحديث من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب، يعني يسمي الإنسان إذا أراد أن يتوضأ، فإذا نسى التسمية نسيانا أو جهلا فإن شاء الله لا شيء عليه، لكن إذا كان ذاكرا للتسمية فعليه أن لا يتجاهل موضوع التسمية، وعليه أن يسمي الله سبحانه وتعالى عند الوضوء. فهذا من الأخطاء الشرعية التي يقع فيها كثير من الناس. كذلك من الأخطاء الشرعية التي يقع فيها الناس خاصة في مسألة الوضوء أن الإنسان يترك الأعقاب. المقصود بالأعقاب هي مؤخرات الأقدام، فيجب على المتوضئ أن يتعهد مؤخرة قدمه بالغسل أثناء الوضوء، لأن بعض الناس يتهاون في ذلك فيظل عقبه جافا لم يصبه ماء، وهذا فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، حذر صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث البخاري عن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، يعني حان وقتها وأسرعنا بالوضوء لكي ندركها، ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى صلى الله عليه وسلم يعني نصب الماء خفيف على الأرجل، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، قال الراوي مرتين أو ثلاثة. وجاء في رواية مسلم رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء، فهذه دعوة لكل إنسان لا يتوضأ فقد وقع في المنهي عنه شرعا ووقع في المحظور الشرعي، أن إذا توضأت فأسبغ الوضوء. وهذا مع الأسف نشوفه كثير من أولادنا الصغار ومن بعض الناس، يعني مع الأسف اللي دائما مستعجلين، إذا توضأت فأسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء، غسل رجلك واجعل الماء يتخلل أصابع الرجل واجعل الماء يغطي الكعب حتى إذا زاد عن الكعب قليلا فلا مانع في ذلك. وقد حذر صلى الله عليه وسلم فقال: ويل للأعقاب من النار. ولذلك نقول من السنة أن الإنسان يخلل أصابعه دائما في الوضوء، أصابع رجليه، فبعض الناس لا يخلل الأصابع لا يده ولا رجله، وهذا لا شك من الأخطاء، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخليل الأصابع في الوضوء، فقد قال للقيط بن صبورة رضي الله عنه: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. والحديث رواه الترمذي وهو صحيح. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. وأخرجه الترمذي وهو صحيح. وممن كان يأمر الناس بتخليل أصابعهم في الوضوء عمر بن الخطاب وعبد الله ابنه وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم. وحتى الإمام مالك ما كان يرى أصلا تخليل الأصابع، ثم لما أخبر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يأمر في ذلك. روى البيهقي في سننه الكبرى بسند حسن من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: سمعت عمي عبد الله بن وهب يقول: سمعت مالكا يسأل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، فقال: ليس ذلك على الناس، يعني ليس واجبا ولا مفروضا على الناس أن يخللوا أصابع أرجلهم إذا توضأوا. قال: فتركته حتى خف الناس. هذا من الأدب، من الأدب مع العالم أنه لا ينصح ولا يكلم أمام الناس. قال: فتركته حتى خف الناس، هذا كلام عبد الله بن وهب، فقلت له: يا أبا عبد الله، سمعتك تفتي في مسألة تخليل أصابع الرجلين، زعمت أن ليس على الناس ذلك وعندنا فيه سنة. قال الإمام مالك، شوف الرجوع إلى الحق، قال الإمام مالك: ما هي؟ فقلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمر بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. فقال مالك: هذا حديث حسن ما سمعت به قط إلا الساعة. قال ابن وهب: ثم سمعته يسأل بعد ذلك فأمر بالتخليل. مثال حي على يعني الوقوف مع الحق والرجوع إلى الحق وتواضع العلماء وتواضع الطلاب مع العلماء إلى آخر ذلك. ولذلك يعني النصيحة الإنسان لا يقع في المحظور شرعي، وهو أنه يتوضأ ويترك أعقاب القدمين ولا يمسح مجرد مسحا سريعا على الرجل، وإنما السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يغسل القدم حتى يكون وضوءه صحيح، لأنه إذا كان وضوءك باطل معنى ذلك صلاتك باطلة، فانتبه إلى ذلك. يعني هذا شيء يترتب على شيء، بطلان الوضوء بطلان الصلاة، صحة الوضوء صحة الصلاة. ولذلك يعني احنا نشدد على هذه القضية، توضأ، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فأسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء، يعني توضأ وضوءا صحيحا كاملا، تتمضمض وتستنشق وتستنثر وتغسل الوجه كاملا، مو تغسل بس الخدين وتترك الوجه، وإن كانت لك لحية خللت اللحية، وتغسل يديك كاملة إلى المرفقين ولو زدت لكان أفضل، ثم تمسح على رأسك مو بس شوية طرف الشعر وإنما كل الشعر قدر المستطاع، وتدخل أصبعيك السبابة أو يسمونها الشاهد تدخلها في الأذنين وتمسح من وراءها، ثم بعد ذلك تغسل يد يعني رجليك إلى الكعبين وتخلل ما بين أصابع الرجلين، وإن كان بأصبعك خاتم تحرك الخاتم، وإن كان المرأة يعني حاطة صبغ أظافر أو يسمونه المانيكير تشيله مرة واحدة تزيله لأنه مانع، كما جاء يعني في تحريك الخاتم. قال البخاري: وكان بن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ، وهذا إسناد صحيح، خشية طبعا خشية من أن الماء لا يصل إليه. وكذلك يقول العلماء على المرأة إذا وضعت صبغ الأظافر المسمى بالمانيكير، وهي مادة شمعية يضعها بعض النساء على أظافرهن، فتكون طبقة سميكة تمنع وصول الماء إلى الأظفار، فلا يصح الوضوء بها. ها انتبهوا، ما يصح الوضوء يعني وضوء باطل، وضوء باطل يعني صلاة باطلة، فلا يصح الوضوء بها، بل يجب إزالتها. وهذه المناكير فيها مخالفتان: واحد، يبطل الوضوء وغسل الجنابة لبقاء جزء من محل الفرض لم يمسه الماء. وقد روى أبو داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي رأى رجلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. قال له روح مرة ثانية عيد وضوءك وعيد صلاتك. فليتنبه إلى هذا. ومانيكير يعني إذا كانت المرأة تستخدمها في خصوصيتها ولمقابلة أهلها وللنساء ولزينة خاصة للنساء لا بأس بذلك، وإذا حضر وقت الصلاة فعليها أن تزيله حتى يصل الماء إلى جميع مواضع الجسد. كذلك من المخالفات الشرعية اللي ما فيها دليل من نص من كتاب ولا سنة مسح الرقبة في الوضوء، فبعضهم يمسح عنقه في الوضوء ظنا منه أنه من أعضاء الوضوء، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح عنقه في الوضوء. وأما الحديث الذي يقول من توضأ ومسح عنقه لم يغل بالأغلال يوم القيامة، هذا حديث موضوع رواه أبو نعيم في أخبار أصفهان، وقال ابن عراق فيه أبو المفيد وهو متهم. قال ابن القيم رحمه الله: حديث مسح الرقبة في الوضوء حديث باطل. وقال أيضا: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح العنق حديث البت. غدا إن شاء الله تعالى نكمل في بقية المناهي الشرعية، وما نزال في الأبواب الأولى، أبواب الطهارة والوضوء وسنن الفطرة. فقهنا الله وإياكم في دينه، ونفعنا الله وإياكم بما نقول ونسمع. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.